بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا فاتن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
أمي لديها 9 أولاد وتعالجت منع الإنجاب من عمرها 35، والآن عمرها 48، هل عليها إثم في منعها للإنجاب؟
منعت الإنجاب مرة؟
ماشي، يعني يمكن أن يعود الإنجاب.
كم أولادها؟ 9 ها؟
9 أيوة، والآن صار عمرها 48.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا أحد حافظ على سنن الرواتب وصلت الضحى من فوق سن 40، مش من أول شبابه، وإذا مرض، وهل إذا مرض أو سافر؟
أنت خاطئ الاتصال. طيب، واضح يا فاتن. أم عمر تفضلي من الجزائر.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك الشيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي بنت مطلقة تسكن معي في البيت، لها بنت 6 سنة، ويعني ملابسها تقريبا كلها فيها تساوي ولها دومة تلعب بها. قلت لها بأن تتخلص منها، بل لأنني أعلم بأن الملائكة لا تدخل بيت فيها صور أو دومة تماثيل، فرفضت. قالت لي حتى تكبر شوية يعني وتخلص منهم. يا شيخ، هل الإثم عليها أو علي أنا؟ أنا نصحتها ولكن لا تريد أن تسمع لي.
كم عمر البنت الصغيرة؟
6 سنوات.
وهذه اللعب ترمى في الأرض ها؟
إيه، تلعب ترمى في الأرض، تتوسخ، يعني ليس يعني في مكان.
طيب،
يعني تحفظ في كيس كبير، ولما تلعب تريد أن تلعب بها ترميها على الأرض يعني لا.
طيب.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي زكاة وأريد أن أعطيها لهذه البنت التي تسكن معايا، يعني مطلقة، هي يعني تشغل لكن شغلها ليس دائم، يعني بعض مرة تخدم بعض مرة لا، وفيها وهي فيها دين، وهذا الدين أنا الذي أقرضتها، هل أستطيع أن أعطيها من الزكاة؟ إن
شاء الله يا عمر.
والسؤال الثالث شيخ، أنا يعني أنا عندي مدخول تقاعدي يعني بسيط، من ليس بي ونوع أدخر المال منذ 15 سنة أو أكثر كي أحج، وإن شاء الله إذا كتب الله هذه السنة سأكتب نفسي صيغة عند السلطات، وسيتي أسكو وش إذا خرجت لي القرعة إن شاء الله سأحج، وإلا لا أنا أضمن حتى إنسان لا يضمن حياته مدى يعني يجي أجله، يعني وإذا صيغ أترك وصية لأولادي أن يحجوا علي، ولكن المشكلة يعني هم ليس ما حجوا عن أنفسهم، ولكن لا ينتظروا حتى يحجوا على أنفسهم ثم يحجوا علي، ربما المبلغ سيضعف 4 مرات أو 5 مرات ولا يستطيعون. إذا أنا قلت هل أستطيع أنا إذا ربما لم أخرج في القرعة للحج، هل أعملهم هذا المبلغ أم أعمله في صدقة جارية؟ لأنني لا أريد أن أتركه لأولادي، أنا سأترك لهم البيت كم تركة، وهذا المبلغ أريد أن أستفيد به، إلى إذا ما أستفدت منه للحج أستفيد منه لصدقة جارية.
لكن تزكين يا أم عمر، أنت تزكين هذا المال؟
نعم أنا أزكيه. نعم.
أنت أهم شيء تقولين إذا ما وفقت إلى الحج أريد أن أتصدق به حتى لا يأخذه الأولاد.
نعم، لأن أولادي، نعم، لأن أولادي لا يستطيع أي حج بعد وفاتي.
طيب إن شاء الله يا أم عمر أبشري.
وأنا أود أن سؤال بسيط في الساعة، يعني زكاة لما يعني ندير حساب تاع الزكاة كاع المال تاعي، هل أحسب أيضا المبلغ الذي يعني أصرف به للبيت معني شهريا، لازم أحسب كل النقود الذي عندي إلا الذي دار عليها الحول؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا، بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك وصحتك وعافيتك شيخ فاضل.
آمين.
في والدة تتابعك دائما، فهي تقول يعني ما أقدر أسأل الشيخ التعبانة، فكلفتني أني أسألك لو سمحت.
تفضل.
تقول هي صغيرة، تزوجت هي صغيرة في السن، وخلفت بنت، وبعدين انفصلت من زوجها، وبعد سبحان الله يعني أخذ يعني زوجها هذا فصلت منه، أخذ الطفلة هذه وما عاد شافتها، يعني ما شافتها، وأهلها زوجوها وانتقلت لمنطقة أخرى، ويعني الحين لما كبرت يعني عرفت يعني إن لها بنت، يعني إن لها أم، فالبنت هذه يعني ما تواصل أمها، يعني ما شاء الله البنت يقول عمرها فوق 60 لكن ما تواصل أمها، فالأم تقول أنا يعني بحكم إني أمها دائما أتصل عليها وأسأل عنها، لكن هي يعني ما تتصل علي، ولا احيانا ترد علي احيانا ما ترد علي.
نعم.
تقول يعني، وهي ما شاء الله البنت هذه صارت يعني مدرسه يعني فاهمه. نعم. وعارفه كل شيء يعني، فبتسأل تقول يعني ما حكم ذلك؟
يعني البنت الان عمرها 60 يا اختي عفيفه.
ايوه في 60 ومدرسه دين يعني تقول.
والام عمرها كم؟
والله ما اعرف.
كبيره ها؟
يعني تقول يعني عمرها بلكن يعني صغيره في 14 يعني كذا، بلكن جابت البنت هذه زوجوها صغيره تقول.
ان شاء الله ابشري.
بعدين تقول انتقلت من بلد لبلد.
ان شاء الله.
تقول لي انا الحين يعني تعبانه وما اقدر اكلم الشيخ.
ان شاء الله.
يعني يا ريتك تعدي لي الشيخ.
ابشري.
عشان كذا قلت خليني اسال.
ابشري.
يعني هي تسمعك الحين يعني.
ان شاء الله ابشري.
الله يسلم، جزاك الله خير، يعطيك العافيه.
مرحبا. طيب الأخت فاتن من اليمن بارك الله فيها، تقول والدتها بأن عندها 9 أولاد، تقول عالجت قديما في مسألة منع الإنجاب لما كان عمرها 35 سنة، تقول الآن تقريبا عمرها 49 سنة، تقول هل عليها إثم؟ فاتن بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، يعني ما دام أن الوالدة أنجبت 9 أولاد أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم، ما عليها شيء إن شاء الله. كان طبعا الأصل من حيث الأصل أن ما تمنع الحمل لكن تنظم الحمل، العلماء يرخصون في تنظيم الحمل لا في منع الحمل، في تنظيم الحمل يعني تحمل كل 2 كل 3 مثلا، يعني تأخذ أدوية تمنع الحمل مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون، هذا تنظيم للحمل. أما أن تمنع الحمل كامل لا، المفترض أن ما فعلت هذا يعني، ولذلك لو لم تنجب مثل هذا العدد قلنا لها أثمت، لكن أما وقد أنجبت عدد طيب من الأولاد إن شاء الله ما عليها شيء ولا تقلق. فاتن من اليمن تسأل تقول إذا شخص مثلا كان محافظ على السنن الرواتب بعد سن معينة ثم حصل له مرض مثلا أو شيء، هل يؤجر على يعني هذه السنن؟ فاتن بارك الله فيك، أي شخص كان مواظبا على عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة من القربات، إذا حال بينه وبين العبادة والطاعة مرض أو سفر كتب الله له الأجر كاملا، ومصداق هذا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. قال العلماء هذا في الشخص المواظب على العبادة، يعني مثلا شخص يصوم الاثنين والخميس كل أسبوع، مرض يكتب الله عز وجل له أجر صيام الاثنين والخميس إذا هو أفطر بسبب المرض، سافر كتب الله له أجر صيام الاثنين والخميس إن هو أفطر وسافر مثلا. شخص يقوم الليل ومستمر على قيام الليل غير متقطع، حال بينه وبين قيام الليل مرض كتب الله عز وجل له أجر قيام الليل، حال بينه وبين قيام الليل سفر كتب الله له أجر قيام الليل. أم عمر من الجزائر تقول: عندي بنت مطلقة تسكن معايا، معها بنت صغيرة عمرها 6 سنوات، عندها ألعاب وعندها يعني فيها تصاوير وشيء من هذا القبيل. تقول: أنا أمرتها بأن تخرج هذه الأشياء، قالت لي صغيرة وإذا كبرت إن شاء الله سأخرجها. تقول: أنا خايفة أن الملائكة ما تدخل بيتي. أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للألعاب التي للأطفال والتي تمتهن وتتسخ وتلقى في الأرض وتمتهن بمثل هذه الطريقة، لا حرج في ذلك، في الراجح من قول أهل العلم، ويستدلون لذلك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من جلب العهن لأطفالهم على صورة مثلا خيل أو صورة كذا، قالوا هذه ترمى في الأرض وتمتهن ولذلك لا تأخذ ما يعظم ويرفع مثلا. فلذلك طيب لو صبرت على ابنتك حتى تكبر هذه البنت وتترك يعني الرغبة في مثل هذه الدمى فلا بأس بذلك، بارك الله فيك، وبهذا تحرصين على بقاء ابنتك عندك وحفيدتك بين يديك. وأما هذه اللعب يعني ما دام أنها تمتهن وتلقى في الأرض ما عليك شيء ولله الحمد، وهذا لا يدخل في النهي الوارد في الأحاديث الصحيحة. أم عمر من الجزائر تقول: بالنسبة للزكاة، تقول: بنتي هذه يعني ما عندها شغل، أحيانا تعمل وأحيانا ما تعمل وعليها دين. تقول: أنا من ضمن الذين أقرضتها بنتي، تقول: هل يمكن أعطيها من الزكاة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، الأصل أن الأم ما تعطي ابنتها من الزكاة، وكذلك الأب، وكذلك الأولاد الذكور والإناث ما يعطون آبائهم من الزكاة، لأن النفقة واجبة على الأولاد لآبائهم ومن الوالدين لأولادهم، هذا الأصل. لكن إذا كانت ابنتك غارمة عليها ديون وعليها قروض ما في بأس لو أعطيتها من الزكاة، خاصة وأنها مطلقة ولديها بنت تحتاج إلى يعني مصاريف وكذا، لو أعطيتها من الزكاة لا حرج في ذلك بسبب يعني كونها غارمة. أم عمر من الجزائر تقول: أنا عندي تقاعد بسيط أدخره لأجل الحج. تقول: أنا أقول إن خرجت القرعة باسمي ذهبت إلى الحج، إن ما خرجت القرعة تقول: أنا ما أضمن أنني أعيش، ولذلك أريد أن أتصدق بهذا المال لأن أولادي يشتغلون وكذا، ما أريد أن يذهب المال إليه. أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعة وأن يحقق أمنيتك وما ترغبين من الحج، أسأل الله تعالى أن ييسر لك الحج هذه السنة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، إذا ما حججت هذه السنة ولا السنة القادمة مثلا ورأيت بأن الأمر متعسر، فأنت عندك يعني أكثر من عمل صالح تقومين به. الأول الوقف، هذا المبلغ تضعين في وقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ما معنى ذلك؟ معنى أن تشتري عين معينة وتجعلين وقف في سبيل الله، للفقراء، للمساكين، للمرضى مثلا، للأيتام مثلا، شيء من هذا القبيل. تقولين المبلغ ما يكفي لشراء عين مثلا معينة، ممكن تحفرين بئر في بعض البلاد الفقيرة التي تحتاج إلى ماء، والصدقة بالماء أفضل الصدقات كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أو تشترين مصاحف تبعثينها مثلا، أو تكفلين أيتام مثلا، هذا كله عمل صالح. الخيار الآخر أنك تكتبين وصية وتبقين المال على ما هو عليه، ينتفع به الورثة بعد طول عمر إن شاء الله على طاعة، ينتفع به الورثة بعد ذلك، تكتبين وصية بحدود الثلث على أنهم يحجون لك من هذا الثلث حجة الإسلام، وأن يعتمروا لك أيضا، وأن مثلا يتصدقوا عنك بحدود هذا الثلث، والباقي يكون للورثة، لأن الله تعالى بيّن يعني المواريث، ثم بيّن جل وعلا قال: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، من حيث الآباء والأبناء. فأحيانا يا أختي الفاضلة الورثة إذا خلفت لهم مالا وهذا المال انتفعوا به لا ينقطعون عن الدعاء لك ولا ينسونك، وربما يعني عملوا لك عملا صالحا، فهذا هو الأفضل بدل أن تحرمينهم من الميراث ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد سعد بن أبي وقاص كان مريض بعد حجة الوداع، في حجة الوداع كان سعد مريض، فظن سعد بأن هذا المرض هو مرض الموت، فقال يا رسول الله حضرني الذي ترى وليس عندي إلا ابنة واحدة، ما عنده إلا بنت واحدة، أتصدق بمال كله المال كله؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، ولذلك العلماء قالوا الأفضل يتصدق بماذا؟ بالربع، بالربع. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني لعلك أن تبقى وينفع الله بك أناسا ويضر بك آخرين، فكتب الله الحياة لسعد، وسبحان الله أتى بأولاد كثر ونفع الله به أهل الإسلام وأضر به أهل الشرك والكفران، وقصة معروفة سعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تصدق بكل المال، قال الثلث، والثلث كثير. وهذا الذي أوصيك به هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، تكتبين وصية بأن الثلث هذا لك، لكن أنت في الحياة يجوز لك تتصرفين صدقات، تحفرين بئر، تطبعين مصاحف أو تشترين مصاحف، يجوز لك، لكن أنك تنفقين المال كله أنا ما أنصحك بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نصح، حتى قال لسعد إنك إن تخلف أن تترك يعني ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. بارك الله فيك، تفضلي يا أم محمد.
أيوة
تفضلي.
هذه عندي ذهب كنت،
راحت أم محمد. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي عندي ثلاث سؤالات.
تفضلي.
أول سؤال، أمي مريضة عاجزة يعني جلطات عندها هواية، أني ما تسمع، هي عندها سماعة أقرأ بالقرآن وأسمعها بالقرآن.
إيه.
يقول جانا ضيوف يقول لا هذا ما يصير، حرام ما يصير تسمعيها وصوتك يعلى بالقرآن. أقول هي ما تسمع، ما تسمع، هي حيل عاجزة لا تنطق، ولا كانت هي تنطق كش ما بيه، بس بالجلطة صارت هيك. فأنا قمت أقرأ قرآن وأخلي السماعة بذنها وهي تسمع، يقول لها هذا ما يجوز.
طيب،
والسؤال الثاني، الحنة السوداء حلال لو حرام إذا يصير زحمة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا ما أقدر أظل قائمة لي الحيل، بس أنا بصنع عش أصلي أو أنام على مود والدتي، والوتر ما أقدر ويا العشاء أصلي.
الوتر بعد صلاة العشاء ها؟
إيه، من أصلي العشاء أخلص صلاة العشاء أوتر.
طيب يا فاطمة تسمعين إن شاء الله
الجميع. لأن أمي عاجزة ما أقدر أظل على مود أنام أسوي.
إن شاء الله أبشر.
أباشر يا.
تسلم شيخ. مرحبا أختي. أم مبارك.
ألو.
تفضل يا أم مبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد، أقول أنا لو طلعت الطائرة، أنا بسافر إن شاء الله في العمرة، كيف يعني أحرم من الطائرة كيف؟ وأنا يعني
في الطائرة ها؟
إيه إن شاء الله في الطائرة.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا لك العافية.
مرحبا مرحبا. تفضل سفيان. سفيان.
ألو.
تفضل.
أك سفيان من الجزائر.
تفضل يا سفيان أنت على الهواء.
أهلاً، السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم أخي؟
أهلاً وسهلاً.
أخي أنا كنت مرة لي فتنت سألت، كان زوجتي كانت مريضة وشات عملية جراحية وفي الرجل، وكانت لا تستطيع أن تقوم من فراش، وكانت قضية على الصلاة كالتين فقط.
نعم.
ولكن الآن بعد 7 شهور أو 8 الحمد لله يعني تقدر تسير إلى مكان الوضوء تتوضأ وتصلي، ولكن المرة الأولى كانت دائما فقط. فيما يخص الأيام أو الشهور اللي كانت تتم تاني بالتيمم، كانت تصلي بالتيمم، فهل يجب عليها إعادة الأوقات
إن شاء الله؟
أوقات الصلاة أم لا؟
واضح يا سفيان، أبشر.
شكرا أخي كريم،
أهلا وسهلا. طيب أم عمر من الجزائر تسأل عن الزكاة التي عندها، تقول يعني كيف أحسب المبلغ عند حولان الحول. أختي أم عمر من الجزائر، بالنسبة للأموال اللي تجمعينها من الراتب التقاعد إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول مرور 12 شهر عربي قمري وجبت فيها الزكاة، أي مبلغ عندك في نهاية السنة تقسمين على 40، عندك الجوال عندك الحاسبة تقسمين على 40 تظهر الزكاة تخرجين الزكاة، بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول امرأة كلفتها بأن تسأل، تقول يعني هي تزوجت وهي صغيرة، خلفت بنت انفصلت عن زوجها، الزوج أخذ هذه البنت وغيبها عن هذه المرأة، تقول يعني فيما بعد عرفت البنت بأن لها أم، تقول للأسف ما تتواصل مع أمها، والأم تقول أنا أتصل بها وأتواصل معها، لكن البنت للأسف يعني أصبحت مدرسة ومعلمة بلغت 60 من العمر ومع ذلك ما تتواصل مع أمها، الأم تقول أنا ما أدري يعني هل علي شيء في هذا. أختي عفيفة بارك الله فيك، سلمي عليها وقولي لها لا شيء عليها في ذلك إلا إذا كانت قد قصرت في أول حياتها بحيث هي التي رفضت هذه البنت وقالت أنا لا أريد هذه البنت، فإن نعم عليها التوبة والاستغفار والاعتذار لابنتها وطلب العفو والصفح، لأنها فرطت في حق هذه البنت الصغيرة التي تحتاج إلى احتضان ورعاية ورضاعة وحنان ورحمة وشيء من هذا القبيل، وهذه قد لا تتوفر عند الأب، هي عند الأم في الغالب. أما إذا كانت المرأة تقول لا أنا مظلومة، أنا تزوجت صغيرة وولدت هذه البنت وأخذها أبوها مني قهرا وقصرا وأخذها وغيبها عني ووضعها في بيت آخر ولم يسمح لي أبدا بأنني ألتقي بها أو أراها وتواصل معها، فالإثم على زوجها وليس عليها هي، والواجب على هذه البنت أن تتقي الله وأن لا تعامل أمها بمثل هذه القسوة بمثل هذه الفظاظة مثل هذا الصلف والعياذ بالله. لا بد أن تتفهم والدتها وأن مرت بظروف طلاق وبحياة قد تكون صعبة جدا، وتعذر والدتها في مثل هذا وتؤدي الحق الذي عليها. ولذلك أختي عفيفة بارك الله فيك أخبريها وأخبر ابنتها إذا كنت أنت عندك القدرة على التواصل معها أن الله تعالى سيسأل البنت يوم القيامة عن أمها ولا يسأل الأم عن ابنتها إلا في الحالة اللي ذكرتها أنا، إذا كانت الأم فعلا هي التي يعني زهدت في هذه البنت ورفضتها ورمتها وألقتها والله علشان خلاف بينها وبين زوجها، نعم هنا تأثم وتستغفر وتتوب إلى الله، تقول لا هذه قطعة مني كيف يعني أرمي بنتي، هذه جزء مني كيف أنا أهمل بنتي، لكن أنا غلبت وقهروني وسحقوني وأخذوا بنتي غصب من عندي، فالإثم على الزوج، والبنت هذه إذا استمرت بمثل هذه القطيعة آثمة. لماذا؟ لأن الأم ليس لها يعني حيلة، ليس لها حيلة. عموما حاولي إذا استطعتي أن تدخلي للصلح بين المرأة وبين أم بين ابنتها، طيب إذا ما استطعتي يعني تخبر الأم بأن ليس عليها شيء، لكن لو تتواصل مع ابنتها تؤجر الأجر العظيم. فاطمة من العراق بارك الله فيها تقول والدتي مريضة ومرت يعني فترات صحية وجلطات كما ذكرت، تقول ما تسمع، أنا أقرأ عليها القرآن وأضع السماعة فأقرأ، تقول جون الضيوف وقالوا لنا لا حرام ترفعين صوتك ما يجوز. فاطمة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، أنت على خير وأنت على أجر، وضيوفكم هؤلاء أخطأوا هدانا الله وإياهم، المرأة يجوز لها أن ترفع صوتها بالقرآن ما دام أنها في بيتها بين محارمها وبين نسائها، فأنت على أجر، أنت بارة لوالدتك والحمد لله تقرأين القرآن وتسمعين الوالدة القرآن، استمري على هذا الطريق ولا تسمعي لمثل هذا الكلام الجاهل، هذا كلام جهلة، فاقرأي وضعي السماعة في أذن الوالدة وقرأي عليها القرآن أسمعيها القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، القرآن شفاء وراحة وطمأنينة وسكينة، ودائما خليك عند الوالدة حتى لو رفعت صوتك وأنت في حضرة الوالدة وما عندك يعني أجانب ما عندكم أغراب مثلا، يجوز لك ولله الحمد أن تقرأي
تسمع الوالدة، تضعين السماعة، تقرأين عليها، تقرأين لها أيضا، تستمع سماع تعبد وتنسك، أيضا تقرأين عليها الفاتحة، تقرأين عليها المعوذات من باب الرقية، ومأجورة على ذلك. فاطمة من العراق تسأل عن الحنة السوداء، تقول هل هي حرام أم حلال؟ أختي فاطمة من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للحنة السوداء إذا كانت تأخذ نفس الصبغ بالسواد فهذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يمنع ومن أهل العلم من يرخص. ولذلك ما دام أن هناك بعض الألوان القريبة من السواد مثل الكتم فالاحتياط الخروج من الخلاف، لأن الخلاف في هذه المسألة شديد وقوي، الخروج من هذا الخلاف أفضل، خاصة للبنت الشابة مثلا حتى لا تخدع إذا تقدم لها أحد لخطبتها مثلا، فالخروج من الخلاف. لكن لو حصل لا شيء في هذا ولله الحمد. فاطمة من العراق تقول أنا ما أستطيع أبقى قائمة يعني أقوم الليل، وإنما أصلي العشاء وأوتر لأن الوالدة تحتاجني فأحتاج أني أرتاح، هل علي شيء؟ يا فاطمة بارك الله فيك، ليس عليك شيء وإنما لك الأجر والثواب. فأنت إذا صليت العشاء تصلي ركعتين العشاء البعدية سنة راتبة ركعتين، ثم تصلين 4 ركعات مثلا، ثم توترين وتنامين، ما فيها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لمن كان لا يستطيع أن يقوم الليل، بيّن لمن كان لا يستطيع أن يقوم الليل أن يوتر أول الليل، أول الليل، فأنت على خير، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أم مبارك من قطر تقول أنا ناوية العمرة وسأسافر عن طريق الطائرة، تقول كيف أحرم؟ أم مبارك بارك الله فيك ويسر الله عمرتك. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، قبل ما تصلين الإحرام أعتقد بأنه سيعلن المسؤول عن الطائرة، يقول باقي عن الميقات نصف ساعة مثلا، يعني تعرفين الطيارة سريعة، فأنت تتجهزين بمعنى تشيلين النقاب اللي هو زي البرقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة عن أن تنتقب وأن تلبس القفازين، القفازين يلبس يعني يلبس النساء يلبسونها في أيديهم، تخلعينها وتخلعين النقاب وتجتنبين الطيب طبعا، وتقولين إذا جيت عند الميقات قبل ما تصل الميقات، يعني مثلا قال لك المسؤول عن الطائرة باقي نصف ساعة، بعد 20 دقيقة، إذا مرت 20 دقيقة قولي لبيك اللهم عمر، وتمتنعين عن كل محظورات الإحرام. هذا هو بالنسبة لك. إذا كان معك رجال وذكور الأفضل أنهم يلبسون الإزار والرداء في المطار أو في البيت، ويلبسون لباس عادي، ما أحرموا بعد، ما أحرموا، متى يحرمون؟ إذا تلفظوا بقول لبيك اللهم عمرة، لأن النية محلها القلب، يقول لبيك اللهم عمرة، يصيرون أحرموا في مثل هذه الحالة، دخلوا في الإحرام، وهذا اللباس يسمى لباس الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. عبد الهادي.
نعم
تفضل.
الله يرحم والديك دكتور.
أهلا وسهلا.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل يا عبد الهادي.
السؤال الأول، توضيح ما هو المقصود من كلمة الإمام لا تذر فرجة الشيطان عند تسجيل الصفوف.
إن شاء الله.
ألو.
نعم تفضل عبد الهادي.
التوضيح ما المقصود بكلمة الإمام لا تذر فرجة الشيطان عند تسجيل الصفوف.
سمعت سؤالك، أعطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم المرأة اللي تمشي بزيارة للمدينة منورة بنية قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله. راح عبد الهادي. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج والقائمين عليه.
الله يحفظك.
الله يحفظك. سؤال واحد يا شيخ. هل يجوز للمرأة أن تمشي في الممشى، يعني ممشى عام، بعبايتها ونقابها؟ شو الحكم؟
إن شاء الله
تمشي يعني عشان رياضة.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم فضل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو محمد.
سؤالين بس. الله يسلمك. يجوز الإنسان يحفر في الليل يعني يزرع شيء من برا يعني حبر
في الليل؟
في الليل هنا.
إن شاء الله.
وسأل الثاني، كرمك الله، في قطو قبل يومين داخل البيت ودخل على السيارة داخل يعني يعني
دخل داخل السيارة؟
لا تحت التاير يعني، وأنا داش في البيت يعني.
أي أيوة.
ودخلوا ضربات السيارة يعني.
ومات هو؟
إيه مات.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ سفيان من الجزائر بارك الله فيه ذكر بأن زوجته مرت ب يعني عارض صحي وكانت مريضة وأجرت عملية وكذا، ما كانت يقول ما كانت تستطيع القيام من الفراش، ومضى 7 أشهر طبعا يقول كانت تتيمم، يقول الآن الحمد لله أمورها طيبة. يقول هل الفترة الماضية التي كانت تصلي فيها بالتيمم تقضيها أم ماذا؟ سفيان بارك الله فيك، إذا كانت الزوجة مريضة ولم تستطع استعمال الماء ولم يكن لديها القدرة على أن تذهب لتتوضأ وليس عند أحد يوضئها وكانت تتيمم، أو الأطباء نصحوها بالتيمم وعدم استعمال الماء، ما تقضي بارك الله فيك، لأن التيمم بدل عن الماء، التيمم بدل عن الماء، فلا شيء عليها، وعبادتها خلال 7 أشهر صحيحة ولله الحمد إذا كانت متوفرة الشروط. عبد الهادي من ليبيا يقول ما معنى قول الإمام قبل الصلاة لا تدعوا فرجات للشيطان؟ عبد الهادي بارك الله فيك، هذا أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر للصلاة حتى يطمئن من اعتدال الصفوف وسد الفرج وإكمال الصف الأول وإتمام الصف الأول ثم الأول وهكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابي استووا، كان يقول استووا، وكان ربما مسح مناكبهم بيده حتى يكونوا كالبنيان المرصوص كما تصف الملائكة عند ربها، وكان يأمر بسد الفرج وبأن يقترب المصلون إلى بعضهم وأن لا يدعوا فرجات للشيطان، فإن الشيطان يتخلل الصفوف ليفسد على الناس صلاتهم أو ليلبس عليهم صلاتهم أو ليذهب الخشوع عنهم، ولذلك إذا تراص المصلون كان هذا التراص منع لتسلل الشيطان وتخلل الشيطان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى الشياطين تتخلل الصفوف، وهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى أراه الشياطين كصغار الغنم يتخللون الصفوف ليفسدوا على الناس صلاتهم، لأن الشيطان يحرص على إفساد الصلاة، ولذلك يقول لا تدعوا فرجات للشيطان، فإذا كان بين رجل وبين رجل فرجة هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسبب من أسباب دخول الشياطين. عبد الهادي من ليبيا طبعا انقطع سؤاله، يقول ما حكم المرأة التي تذهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ عبد الهادي بارك الله فيك، أولا هذه المسألة الجواب عليها من خلال النقاط التالية. النقطة الأولى، لا يجوز ابتداء شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبر نبي من الأنبياء، هذا من حيث الأصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الأمر الثاني، بالنسبة للإنسان إذا سافر إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مشروع بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته، وأن صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 كما ورد يروى في هذا الحديث، أو 250 صلاة كما جاء في بعض الروايات. المسألة الأخرى، إذا يعني صلى الإنسان في المسجد النبوي هل يجوز له أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، إذا ذهب وصلى من السنة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قبره ويسلم عليه وعلى صاحبيه. وهل المرأة كالرجل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فإذا كان المعتمد هناك السماح للمرأة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذاهبة إلى المسجد النبوي وأحبت يعني الزيارة والسلام يسمح، لأن هذا قول من الأقوال المعروفة في الفقه على جواز زيارة المرأة للمقابر. أما إذا كان القول المعتمد والمفتى به هناك المنع، فيكفي المرأة أن تصلي في المسجد النبوي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة عليه، فالصلاة والسلام يبلغه صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تمشي في الممشى بكامل حجابها مثلا نقابها وعبايتها؟ أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تمارس الرياضة في الأماكن المحتشمة وفي الأماكن التي يعني يمشي فيها غالب النساء باحتشام وبلباس، يعني مثل ما ذكرتي أنت بنقابك وعباءتك، ما في بأس ولله الحمد، يجوز للمرأة أن تمارس. أما الأماكن التي يعني فيها كشف للعورات، فيها شيء من هذا القبيل، فلا، وإنما تختار الأماكن النظيفة. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل يقول: هل يجوز للشخص أن يزرع في الليل، يحفر مثلا ويزرع؟ أبو محمد بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يزرع في الليل والنهار وأن يحفر الأرض للزراعة ولغير الزراعة في الليل والنهار، فلم يثبت شيء لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة منع الحفر في الليل أو منع الزراعة في الليل، فالليل والنهار يستويان في الحل والجواز والإباحة. أبو محمد من فضل، تفضل أم يوسف. أم يوسف
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي،
أنا سؤالتك سؤال ما جيت علي.
تفضلي، وين السؤال؟
سؤال عن ولد اللي متزوج وتوفى وحمته.
أخفض التلفزيون أم يوسف، أخفض التلفزيون وكلميني من الهاتف، الله يرضى عليك.
إن شاء الله إن شاء الله. أنا سؤالتك عن سؤال ولد اللي توفى وحرمت عقب زوجة واحد ثاني، هل يعني ورث الورث اللي مال الولد؟
جاوبتك يا أم يوسف، جاوبتك.
والله ما سمعت يا شيخ، عيد عليك.
إن شاء الله. الحين تقولين ولد توفي وكان خاطب امرأة، كان عاقد على امرأة، ها؟ إيه. ومات عنها قبل ما يدخل عليها.
إيه.
وبعدين هي راحت وتزوجت.
تزوجت.
إيه، هذه تستحق الورث. عليها العدة 4 أشهر و10 أيام، وما يجوز تتزوج في العدة، تزوج بعد العدة.
بعد العدة، بعد العدة، بعد العدة.
أي، والشيء الثاني، والشيء الثاني لها المهر كامل، المهر كامل لها.
عطوها.
والشيء الثالث الولد كان متزوج عنده عيال.
لا ما متزوج.
ما عنده عيال، إذا لها لها الربع، تأخذ ربع تركة الولد، ولدك أنت تأخذ ربع التركة.
يعني لو من زوجي.
ما له علاقة تزوجه ولا ما تزوجه، المهم لها لها الربع الآن، تستحق الربع حتى لو تزوجت. إلا أن تسامحي وتعفو، هذا يرجع لها هي، لها الربع بارك الله فيك.
يعني لو متزوجة.
ولو متزوج.
شكرا يا شيخ، شكرا.
الله يعافيك. إقبال. إقبال.
من العراق.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا من فضلك، قبل فترة سويت عملية لعيني.
إيه.
فوصاني الدكتور إنه ما أوصل الماي للوجه، وشيء ثاني ما أدنق أو بمعنى ما أنحني.
إيه.
فبقيت أنا 5 أيام أو أكثر بلياصلات. بعدين إحدى الخوات قالت لي: لا غسلي وجهك بس لا توصلي للعينك. فقمت أصلي، طبعا أنا أصلي على كرسي، فظليت يعني من ايش اسمه اسوي امتداد، يعني ما ادنك، اسوي هيك اباوع للامام. ظلت على هذه الى ان خلصت الفتره مالت المراجعه، رجعت للدكتور قال لي: هسه تصرفي من الغسل والتدنيك. سؤالي دكتور، اول مره هاي الفتره اللي الاولى طبعا بلي صلاه، الفتره الثانيه شلون راح اقضيها؟
انت يعني كم يوم ما صليتي؟
اول ايام تقريبا 6 ايام.
6 ايام، ها؟
نعم.
طيب،
وبعدين توصية؟ لا بقيت أصلي إلى أن يعني بس ما أدنك، بقيت أصلي إلى أنها براجعت الدكتور قال لي: هسه غسلي وجهك. يعني كنت الفترة الثانية بس عيني ما يعني أوصل لها الماي، قلت شي بس عيني ما أوصل لها الماي.
وعينك حاطين عليها شيء يعني؟
دكتور قطرات، هو لأن بها عملية وعدسات وليزر وخاي الشغلات.
إن شاء الله يقبل، تسمعين الجواب.
شكرا. بس دكتور بفيد وبس تدري شون يعني راح أعوض هاي الأيام وشون تصرفاتي صح ولا غلط؟ شكرا. دايم دكتور.
مرحبا.
دايم حفظك الله يرعاك. على السلام.
عبد العزيز. عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أحيانا بعد الصلاة هل مثلا إذا أنا كنت إمام هل أقبل بوجهي على المصلين ولا ألف شوية؟
أنت إمام يعني؟
بعد يعني إذا أنا كنت إمام.
إيه.
إذا خلصت الصلاة هل أقبل بوجهي يعني مباشرة للمصلين؟
تفضل يا أبو أنس أندونيسيا.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا يا أبو أنس.
حياكم الله. معي ثلاثة أسئلة لو سمحتم.
تفضل.
الأول، هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى العمرة مع رفقة آمنة؟ للعلم أن هنا في أندونيسيا يروحوا مجاميع يعني مجموعات نساء ورجال، فبعضهم يروحون بدون محرم يعني، فهل يجوز لها أن تذهب بدون محرم لأن الزوج لا يرغب في العمرة والابن كذلك؟
الزوج يرفض؟ ها
نعم.
طيب
يرفض مثلا الذهاب معها، يعني هو مسموح لها أن تذهب لكنه لا يرغب أن يذهب معها.
نعم. السؤال الثاني،
كيفية مسح المرأة للرأس عند الوضوء
إن شاء الله؟
وهل يجوز يعني مسحها مرة واحدة فقط أو لابد أن يعني كالرجل أن تذهب وتعود؟ والسؤال الثالث، ما حكم من يقول سيدنا محمد في التشهد في الصلاة؟ والسؤال الرابع، هل يجوز العقيقة للرجل إذا أصبح كبيرا في السن؟ هل يجوز أن يعق عن نفسه إلى أن يعق له أبيه؟
إن شاء الله.
هذا وجزاكم الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب طيب أبو محمد من أبو ظبي يقول فيه قط دخل البيت، يقول وصار تحت السيارة ما انتبهنا له، يقول تحركت السيارة حصل دهس لهذا القط ومات، هل علينا شيء؟ أبو محمد ما عليكم شيء ما دام أن ما حصل تعمد، يعني قط مثلا دخل في ماكينة السيارة أو صار تحت تواير السيارة ثم حصل دهس، ما عليكم شيء. هذا بالنسبة لما دام أنه حصل خطأ وما تعمد الشخص ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. لكن طبعا دائما نوصي الإنسان إذا جاء يركب السيارة ويمشي ينتبه، ينظر إلى خلف السيارة إلى تحت السيارة، يعني هذا الإنسان يأخذ الاحتياطات في مثل هذا الأمر. إقبال من العراق تقول قبل فترة سويت عملية في العين، منعني الطبيب من استعمال الماء، تركت الصلاة 6 أيام. تقول بعدين ناس قالوا لي المفترض أنك مسحتي ويعني بعض الأعضاء وشيء، تقول صليت أومي إيماء ما كنت أركع ولا أسجد، وقال للطبيب بعدين خلاص يعني استعملي الماء. أختي إقبال الحمد لله على سلامتك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، الصلاة ما تترك على أي حال يا إقبال، الصلاة ما تترك على أي حال، ما دام في نفس يتردد وفي عقل موجود الإنسان ما يجوز يترك الصلاة أبدا أبدا، ما تترك الصلاة. ولذلك وقعت أنت في أمر عظيم، صحيح أنك ما تعرفين الحكم لكن الحمد لله أنك سألتي حتى تعلمين وتعلمين غيرك. الصلاة ما دام النفس يتردد والعقل موجود ما تترك. يتوضأ الإنسان، طيب إذا ما استطاع الوضوء يتيمم، طيب إذا ما استطاع الوضوء ولا التيمم يصلي على الحال اللي هو عليه، يسمى فاقد الطهورين، يصلي على الحال التي هو عليه، هذا قول جماهير أهل العلم، ولا يجوز له أن يترك الصلاة. ولذلك الصلاة يا أختي الفاضلة ما تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في ضعن ولا في إقامة ولا في صحة ولا في مرض ولا في على أي حال، على أي حال الإنسان إذا جاء وقت الصلاة يجب أن يصلي، يستعمل الماء أولا، إن لم يستطع استعمال الماء انتقل إلى التيمم لأنه بدل، فإن لم تجد ماء فتيمموا، إن لم يستطع قال الأطباء ممنوع تستعمل التراب، يصلي على الحالة اللي هو عليها، يضرب على السرير يضرب عليه أو على الجدار ويمسح وجهه وكفيه، خلاص أصبح الآن متطهر ولله الحمد. هذا أمر الله عز وجل. عموما أختي الفاضلة، أولا تحتاجين إلى التوبة والاستغفار لأنك وقعت في تركت شيء عظيم. الأمر الثاني، الآن يجب عليك أن تقضي جميع هذه الصلوات اللي في 6 أيام تقضينها وتسارعين، لا تصلين مع كل صلاة صلاة، لا شوف الوقت اللي تقدرين عليه بعد العشاء فترة الضحى بعد العشاء صوم عن اليوم الأول كله، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثاني يوم الضحى الفجر والظهر عن اليوم الثاني، وبعد الظهر عن اليوم الثالث، وبعد العشاء وبعد المغرب، حتى تنتهين منها مباشرة وتبرئين ذمتك، تصير ذمتك بريئة من هذه الأيام اللي اشتغلت فيها ذمتك، والله عز وجل بيطالبك فيها ويسألك عنها. المسألة الأخرى، الإنسان إذا ما استطاع مثلا مثل ما ذكر لك الطبيب، ما تستعملين الماء، ما تستعملين الماء، تستعملين في الأعضاء اللي تقدرين عليه، للقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان منطقة العين فقط عندك، عينك مثلا وحدة أو العين الثنتين، تمسح تغسلين اللي فوق واللي تحت مثلا بقية الأعضاء بعد الوضوء. فالراجح من قول أهل العلم أنك تتيممين عن هذا الجزء الذي ما وصله الماء، أو تنتقل إلى التيمم، على قول بعض العلماء يقول خلاص تنتقل إلى التيمم، لكن ما يمنع أنك تغسلين الأعضاء اللي تقدرين عليها وتتيممين عن الأعضاء الأخرى. بالنسبة لصلاتك بالإيماء مشروعة، الإنسان إذا ما استطاع الصلاة قائما يصلي قاعدا، إذا ما استطاع يصلي قاعدا يصلي على جنب، ولذلك تؤمين إيماء، صلاتك بالإيماء صحيح، لكن الستة أيام هذه يجب عليك أن تبادر إلى قضائها. عبد العزيز من الشارقة يقول إذا كنت إمام مثلا والتفت بعد ما سلمت، يقول كيف ألتفت، أقبل على المصلين ولا جزء؟ عبد العزيز بارك الله فيك، أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة التفت إلى أصحابه بكليتيه بجسمه كاملا يستقبل الصحابة، ما كان يعني يلتفت جزئيا. ورد حديث فهم منه العلماء أو فهم منه بعض العلماء أنه كان يتجه إلى جهة يمين الصف اللي هو يكون عن يساره، لكن هذا له مفهوم آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتمنون أن يصلوا عن يمين الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت نظر أول ما نظر إلى هؤلاء، فيحبون أن يكحلوا أعينهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فهم من هذا بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إلى هذه الجهة، والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدير استدارة كاملة ويتجه إلى أصحابه بوجهه صلى الله عليه وسلم. أبو أنس من أندونيسيا يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة من النساء للعمرة لأن زوجها لا يستطيع أن يصطحبها وتريد الذهاب؟ أبو أنس بارك الله فيك، هذه مسألة يعني مسألة مبحوثة عند أهل العلم فيما يتعلق بسفر المرأة للحج أو العمرة من دون محرم، وفيها قولان. القول الأول قالوا بالمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك نساءه يسافرن إلا معه، فدل هذا على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا من تيسير الله عز وجل، فالمرأة التي لا تجد محرما يسر الله عليها وكتب أجر نيتها. والقول الثاني قالوا يجوز سفر المرأة من دون محرم مع رفقة مأمونة، وزاد بعضهم شرطا وهو أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن مع رفقة مأمونة، هذا قول لبعض العلماء. ولذلك أخ الفاضل الذي يظهر والله أعلم أن المرأة ما تسافر لحج أو عمرة إلا مع محرم. أبو أنس من أندونيسيا يسأل يقول بالنسبة لكيفية مسح المرأة رأسها عند الوضوء، يقول هل هو مرة أو مرتين؟ أبو أنس بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة كالرجل في العبادات إلا ما استثناه الدليل، ومن ذلك الوضوء والصلاة، فتتوضأ المرأة كما يتوضأ الرجل وتصلي كما يصلي الرجل، فالنساء شقائق الرجال، ولذلك بالنسبة لمسح الرأس تقبل وتدبر، يعني تقبل هكذا وتدبر، أو تمسح بهذه الطريقة إذا كان مثلا شعرها مظفور أو شعرها مرتب، تمسح بهذه الطريقة مثلا حتى تعمم رأس شعر رأسه، حتى تعمم شعر رأسه، ولو أقبلت وأدبرت أو أدبرت وأقبلت، هذا أيضا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أنس من أندونيسيا يسأل يقول: ما حكم قول في التحيات في الصلاة اللهم صلي على سيدنا محمد؟ أبو أنس بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أشرف الخلق، فأفضل الخلق هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك هو أفضل من آدم وأفضل من إبراهيم وأفضل من جميع الأنبياء، هو أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ولذلك من التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا ذكرنا اسمه نقول اللهم صلي على سيدنا محمد، هذا خارج الصلاة، نقول اللهم صلي على سيدنا محمد، أو قال سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فتسييد النبي خارج الصلاة هذا من توقيره ومن التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة فننظر في هديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والكاف هنا للتشبيه، كما رأيتموني أصلي. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد صيغ كثيرة جدا، التشهد الأول والصلاة الإبراهيمية صيغ كثيرة كلها صحيحة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد كلها صحيحة، لم يثبت أبدا ولا لفظة واحدة فيها لفظة التسييد أبدا أبدا. ولذلك ترك تسييد النبي في الصلاة قرب إلى الله، لماذا؟ لأن النبي ما قال ذلك، فنحن نتعبد إلى الله بترك ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال صلوا كما رأيتمني أصلي، ولذلك ما نأتي بالتسييد في الصلاة. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن معانا؟ أم عبد الرحمن، طيب. يسأل أبو أنس من أندونيسيا يقول: هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر إذا لم يعق عنه أهله؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، هي المسألة صحيح خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أن العقيقة تنتهي بالبلوغ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كل غلام مرتهن بعقيقته. قالوا الغلام هو الذي لم يبلغ بعد، فإذا بلغ لا يسمى غلاما من في المصطلح الشرعي طبعا، فقالوا أما بعد ذلك فلا يرونه. من أهل العلم قالوا لا، تستمر العقيقة، فلو عق الإنسان عن نفسه وهو كبير إذا لم يعق عنه أهله فلا بأس بذلك. تفضل يا نورة. نورة من تونس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول: كنت في المطار وصليت العشاء ركعتين وقرت وجمعت، هل صحيح صلاتي ولا لا؟
كنت في المطار؟ يعني أنت مسافرة؟
كنت مسافرة ووزن علي العشاء في المطار
وصليت العشاء ركعتين بس.
العشاء ركعتين، صليت العشاء ركعتين وقصرت.
قصرت يعني العشاء إلى ركعتين.
أي.
وأنت داخل تونس ولا برا المطار؟
لا، في المطار داخل.
في مدينتك نفس مدينتك؟
في مدينتي في تونس. أي.
والمطار بعيد خارج البلد ولا داخل البلد؟
لا، خارج شوية، مش هلبة.
ها؟
بعيد شوية.
سفر يعني سفر؟
أي سفر. أي.
طيب
سفر.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني: أنا بحكمي نشتغل، أنا نمشي الصبح نروح الظهر ورجلي نغسلهم الصبح مع الفجر، نغسلهم بعد انتيام حتى الفجر من غدوة، هل صحيح ولا لا؟
تغسلين رجليك؟
تلبسين مع الفجر نغسلهم ونقعد بها حتى نمسح عليهم من غدوة، نغسلهم في الفجر الثاني.
تمسحين على الجوارب إلى الفجر الثاني.
على الجوارب.
طيب أبشر يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس نورة بارك الله فيك، باقي دقيقتين فقط بالنسبة للجواب على سؤالك الأول. إذا كنت تقولين بأن المطار مسافة سفر داخل الدولة ورحت هناك وصليت العشاء ركعتين، يجوز ما في شيء، لأنك أصلا أنت سافرتي إليه. أما إذا كان المطار داخل مدينتك أو على أطراف المدينة ما يسمى سفر، لا ما تقصرين، لأنك ما تسمين مسافرة. متى يطلق عليك مسافر؟ إذا أقلعت الطائرة. الآن ما أقلعت الطائرة، فهذا الآن الجواب عندك، هل هو سفر ذهبت إليه مسافة سفر؟ إذا قلتي لي نعم ما في بأس، تقولي لا المطار قريب جدا ما يسمى سفر، ما يسمى قريب من المدينة، هذا بارك الله فيك تعودين فتقضين صلاة العشاء 4 ركعات. بالنسبة للمسعى للجوربين، نعم إذا غسلتي توضأتي وضوء كامل وغسلتي قدميك ولبست الجوربين تمسحين عليهم إلى اليوم الثاني. بارك الله فيك ورضي عنك يا نورة. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء الأسئلة ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.